في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث الأول عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. والحديث الآخر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت للزبير، قال لأبيه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. يعني يا أبي، أنت صحابي وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبته في سفره وحضره ومعاركه، أنا أسمع أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمع عبد الله بن عمر، وأنت يا أبي ما أسمعك تحدث. لماذا؟ كأنه مستغرب، يعني ليش ما تحدث؟ أنت ما حفظت أحاديث كما يحدث فلان وفلان؟ فقال أبوه الزبير: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الذي بعده، حديث أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث الذي بعده عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما الأحاديث الأربعة فمعناها واحد وكلها مختصرة. هذا الحديث هو حديث متواتر، يقولون رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر من 850 شخصا، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث بالأحاديث لأصحابه، وكان بعض الصحابة أحفظ من بعض، ولذلك كان أبو هريرة مثلا ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه، وغيره كان ينشغل. يقول أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة. أبو هريرة بالمناسبة سمع من النبي، أسلم في العام السابع من الهجرة، في عام فتح خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة العاشرة أو أوائل الحادي عشر، فهو لم يلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، ومع ذلك روى نصف السنة النبوية. عجيب، كيف روى نصف السنة النبوية أو أكثر؟ هو أصلا ما لبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات. يعني مثلا أبو بكر أسلم من أول يوم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر لبث مع النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، ثم لبث معه 10 سنين في المدينة، و يعني 23 سنة، 23 سنة، ومع ذلك الأحاديث التي حدث بها أبو بكر ما حدث أبو بكر ولا بنصف أحاديث أبي هريرة. عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، كيف أبو هريرة يا جماعة بس 3 سنوات ويحدث الأحاديث كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا بالمناسبة يا إخواني ترى شبهة يلقيها بعض من يشككون في السنة النبوية، يقول لك: الآن من أكثر راوي عندكم؟ فتقول: والله أكثر من يروى أحاديث عندنا هو أبو هريرة. يقول لك: متى أسلم أبو هريرة؟ تقول: أسلم أبو هريرة في السنة السابعة للهجرة. يعني كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي معه 3 سنوات. كم روى من الأحاديث؟ والله روى أكثر من نصف السنة النبوية، هو أكثر واحد روى رضي الله عنه. يقول لك: يعني في 3 سنوات سمع نصف السنة؟ أجل النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يعمل؟ 13 سنة في مكة، و7 سنوات في، لأن أسلم في السنة السابعة، فمعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقي 7 سنوات أو 4 سنوات لبث معه. كيف أمداه يروي كل هالأحاديث؟ أمداه يجمعها؟ فنقول في الجواب عن ذلك: أولا، أبو هريرة هذه الشبهة ألقيت عليه وهو حي، فيقول أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وإني والله لا أحدث إلا بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به. طيب، كل هذا سمعته في 4 سنوات؟ قال: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق عن مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبو هريرة من الصباح مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي معه في السوق، راح النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى المقبرة يزور القبور، ذهب معه. ما عند أبي هريرة شغل إلا ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا عنده زوجة ولا عنده تجارة ولا عنده مزرعة. يقول: أصحابي من المهاجرين أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كان عندهم أشغال، كان عندهم مثلا مزرعة، عندهم إبل، عندهم غنم، عندهم تجارة، فهم يذهبون إليها ويأتون للنبي عليه الصلاة والسلام، يجلسون معهم مثلا بعد الفجر، يجلسون بعد الظهر. يقول: أما وأصحابي من الأنصار كان يشغلهم مزارعهم، أما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. أنا أجد لي ذاك اليوم خبزة أكلها بس تمشي حالي. وإني اشتكيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أني أنسى الحديث، قلت: يا رسول الله أنا أسمع منك وأنسى. قال: أبسط رداءك. قال: فخلعت ردائي وبسطته، فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اجمعه إليك. قال: فجمعت الرداء إلي، فما نسيت بعدها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الرد الأول. الرد الثاني: أن أبا هريرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرغ تماما لرواية الحديث، وبقي في المدينة يروي الحديث. عبد الله بن عمر هو الصحابي الوحيد اللي كان ينافس أبا هريرة في حفظ الأحاديث، لكن عبد الله بن عمر كان يكتب ما كان يحفظ، وأبو هريرة كان يحفظ. عبد الله بن عمر عنده أحاديث كثيرة جدا، لكن المشكلة أن عبد الله بن عمر لما فتحت مصر ذهب مع أبيه عمرو بن العاص وبقي في مصر، ثم ذهب سكن مكة، ثم ذهب إلى الشام، وكان طلبة العلم وطلبة الحديث الذين يروون الأحاديث إذا أراد أن يروي الأحاديث جاءوا إلى المدينة، فيجدون عندهم صحابيا جاهزا للرواية. طيب، أنس بن مالك ما كان يروي؟ بلى، لكن أنس ذهب إلى الشام. سلمان الفارسي ذهب إلى العراق. الصحابة اللي كانوا يروون، الصحابة الذين كانوا متخصصين في الرواية، تفرقوا في البلدان. أبو هريرة جلس في المدينة، وكان طلبة العلم أصلا يجيئون إلى المدينة يطلبوا منها العلم، وبالتالي كلما جاءوا وجدوا حافظا أمامهم يروون عنه، ولذلك كلهم يقولون: حدثني أبو هريرة، حدثني. ولو ذهبوا إلى مصر سيسمعون الحديث نفسه عن عبد الله بن عمر، لكن ما ذهبوا إلى مصر، كانت المدينة هي اللي فيها الحديث في ذلك الوقت. فلذلك أبو هريرة لأن أصلا متفرغ للتعليم صار الرواة عنه كثير، وصارت الأحاديث اللي يحفظها كثير. مثلا عبد الله بن عمر أفرض أنه يحفظ 10,000 حديث، لكنه لم يروى عنه إلا 1,000 حديث، والتسعة آلاف خلاص ما في أحد رواها عنه فذهبت. لو أنه جاء وجلس في المدينة يحدث مثل ما حدث أبو هريرة لوجدت الأحاديث كثيرة عن عبد الله بن عمر، لكن أبو هريرة تفرق. الأمر الثالث: الأحاديث التي يرويها أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثرها سمعها أبو هريرة مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها سمعها أبو هريرة عن صحابة. يعني عمر يقول لأبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فيرويه أبو هريرة من غير من يقول حدثني عمر. وذلك أن إسقاط الصحابية لصحابي مثله لا بأس به على قول بعض المحدثين، وغير ذلك من الأسباب التي ذكرت. المقصود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا، ولم يكن غيره متفرغا كما كان أبو هريرة في الحفظ، ومتفرغا أيضا في الرواية. هذه الأحاديث 4 الأولى تحذر من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه. يقول مثلا: جاء فلان وهو في الحقيقة ما جاء، أو قال فلان وهو في الحقيقة ما قال، نقول أنت أخبرت بشيء على خلاف ما هو عليه فهذا كذب. قوله عليه الصلاة والسلام: فليتبوأ، يعني ليتجهز، ليتخذ مقعدا من النار، يعني مكانا من النار، كما قال الله تعالى: وآويناهما، يعني يأوي إلى هذا المكان، يتبوأ، يتجهز. ليس المعنى في هذا الحديث أنه يخلد في النار. لو واحد فرضا جاء وصنع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم لأي غاية، ترى الذين يصنعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون لهم غايات، بعضهم نيته صالحة، يعني واحد رأى الناس مهتمين بالحديث ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يرجعهم للقرآن، أن يهتم الشباب بالقرآن، فأخذ المصحف وصار يمر على السور، وكل سورة يألف حديثا في فضلها. يمر على سورة مثلا النساء، يبحث يا جماعة في أي حديث في فضل سورة النساء، ما وجد، فيصنع حديثا، من قرأ سورة النساء كان له كذا وكذا وكذا. فيقولون له ما يجوز، قال أنا نيتي طيبة يا أخي، أنا نيتي رأيت الناس انشغلوا عن القرآن، أريدهم أن يقرأوا القرآن، سورة مثلا هود، سورة الأنعام، يبدأ يألف أحاديث بنية صالحة، لكن صلاح نيته لا يبيح له فعله، هذا حرام، ينطبق عليه الحديث. ومنهم من يكذب في الأحاديث إظهارا لنفسه وطلبا للشهرة، فمثلا لما يرى مثلا شعبة بن الحجاج، ولا يرى سفيان الثوري، ولا يحيى بن معين، أو علي بن المدينة، أو المحدثين، يراهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو لا يحفظ إلا مثل أحاديثهم، فيأتي ويصنع حديثا جديدا حتى يقول الطلاب، طلاب الحديث يقولون أوه هذا عنده أحاديث يحفظها لا يحفظها غيره، تعالوا نجتمع عنده، فيعطي هذا شهرة. هذا أيضا من نية الوضاعين. ومنهم من كان يضع للاستفادة المالية، مثل شخص كان يبيع السمك في السوق، وكان الناس يقبلون ويشترون التمر ولا يشترون السمك، فقال أيها الناس أما سمعتم بما حدثني به فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتمرتم فأسمكوا، يعني إذا شريتم تمر اشتروا سمك معه، إذا أتمرتم. طبعا هذا كذاب، وابن ستين كذاب، حرام، لكن صنع هذا الحديث ليش؟ حتى يمشي بضاعته. ومنهم من كان يكذب تقربا إلى الولاة وغيرهم، مثل ما جاء أحدهم مرة ورأى أحد الولاة يحب الحمام ويحب السباق في الحمام وهوايته يعني، فجاء وقال أيها الوالي ألا أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، يعني ما يجوز السباق، لا سبق إلا في خف أو حافر، الحديث انتهى خلاص، إلا في خف أو حافر. هو زاد من عنده قال أو جناح، هذه أو جناح كذبة من عنده. لماذا كذبها؟ حتى يفرح الوالي ويقول أوه إذا النبي صلى الله عليه وسلم مدح السباق بالحمام، معناته أنا مش غلطان أني أهتم بالحمام وأربيه وأشتري بالثمن الغالي، وأعطوه 100 من الإبل، أعطوه 1000 دينار، كذا يريد أن يصل. فهو كذب هذه الكذبة تقربا إلى هذا الوالي. وعموما الوضاعون في الحديث لهم يعني الكلام عليهم يطول ونواياهم متعددة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل ذلك. لا فرق في تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بين النية الصالحة وغير الصالحة، كل حرام. ولا فرق أن يكذب في الأحكام، واحد ألف حكما معينا يتعلق بجواز قص الشعر أو حرمة قص الشعر، هكذا ألف حديثا، نقول حرام، وسواء ألفه في الترغيب أو في الترهيب. لو جاء واحد يريد أن يخوفك مثلا من ترك الصلاة، أو يخوفك من النوم عن صلاة الفجر، فقال لك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة الفجر كذا وكذا وكذا، ثم قلنا له اتق الله، قال والله نيتي صالحة، نحن لا دخل لنا في نيتك، لا يجوز أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كذلك في الآداب ولا في الترهيب. صلاح النية لا يبيح الكذب، مثل شخص كان يكذب ويؤلف أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة، في فضل الذكر، فقيل له حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا، قال يا أخي أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له، أنا ما أكذب ضده، أنا أكذب معه، أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له. هذا لا يجوز طبعا، سواء يعني كانت النية صالحة أو غير صالحة. زاد بعضهم في رواية من كذب علي متعمدا ليضل الناس، فقال إذن يجوز أني أكذب إذا كان ليس قصدي إضلال الناس، هذا بلا شك أنه باطل ولا يجوز، بل هذا من أشد الشيء حرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حديثه عام، وهذه الزيادة باطلة بإجماع المحدثين، ولا يجوز الإنسان أن يقول بها، سواء كذب ليضل الناس. الله تعالى يقول: من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. يعني إذا كذب على الله، إذا افترى على الله كذبا لغير إضلال الناس، معناه يجوز؟ هذا ما يجوز أبدا الكذب عليه الصلاة والسلام. السلف رحمهم الله حرصوا على نفي الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم منهج قويم في التصحيح والتضعيف، وكانوا متشددين في هذا، يعني ما يروون عن الشخص إلا إذا علموا أن الصادق تماما. حتى أحد السلف سمع أن فلانا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يطلب منه العلم، يسمع الأحاديث التي عنده. فلما جاء إلى بيته قيل هو في مزرعته، فذهب للمزرعة فرآه يرفع ثوبه وينادي ناقته، يعني بدل ما يذهب يركض وراء الناقة يريدها هي التي تأتي، فيرفع ثوبه يوهمها أن في ثوبه عشبا، فأقبلت الناقة، فلما وضعت فمها في الثوب أمسك خطامها، ثم رأى وإذا ثوبه ما فيه عشب، فقال: سبحان الله، هذا يكذب على الناقة، لا أضمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك وحديثه ومضى. طيب، قد يقول قائل: طيب نحن كيف نعرف أن الأحاديث هذه صحيحة يا جماعة؟ يعني القرآن ما هي مشكلة، الله تعالى قال: لا يأتيه الباطل، وإنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون، وقال في الآية الأخرى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب الحديث كيف نعرف يا جماعة أن الصحيح أو ضعيف؟ نقول في الجواب عن ذلك: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كتب في وقته وضبط، ومنها ما رواه الحفاظ عن الحفاظ. يعني بمعنى، أنا الآن لو قلت لكم، لو أعطيتكم خبرا معينا، قلت لكم مثلا إن مثلا الوزير الفلاني قرر كذا وكذا وسوف يعلن هذه الليلة، فأنتم: طيب أعطنا سندك، هذا الكلام غريب، أعطنا سندك بهذا الكلام. مثلا سماحة المفتي العام أنه سمعه من الوزير مباشرة، خلاص أنت إذا أنت واثق في أنا أني ما أكذب ولم تجرب علي كذبا، وتسأل أصحابي وأصدقائي اللي خالطوني دائما قالوا لك: أبد عمرنا ما سمعناه يكذب، ثم سألت عن المفتي وقيل لك: أبد صادق عمره ما كذب، خلاص الآن ستصل إلى خبر يقيني أن الوزير قال هذا الكلام. ليش؟ لأن حدثك من تثق في صدقه وروى عن من يثق في صدقه عن الشخص نفسه مباشرة. طيب هذا يسمونه السند، حدثني، تقول مثلا: حدثني محمد العريفي عن سماحة المفتي العام عن الوزير أنه قال كذا، حدثني عن هذا اسم السند، تستند عليه إلى المتن اللي هو قال كذا وكذا. طيب المتن قد يزيد، قد يقول لك مثلا واحد من الإخوة الكرام اللي يحضرون معنا رجع وقال لواحد من زملائه: اليوم سمعت مثلا العريفي قال كذا وكذا، أنه حدثه المفتي أن الوزير الفلاني قال كذا، أنه بينزل القرار. فصاحبك هذا الآن حدثته أنت عن العريفي عن المفتي عن الوزير، السند زاد شوية، فإذا كنت أنت ثقة ومن حدثت عنه ثقة والمفتي ثقة، خلاص معناه الكلام صحيح ثابت. عرفتوا هذا معناه السند يا جماعة؟ طيب الأحاديث اللي رواها البخاري، رواها مسلم، رواها أحمد بن حنبل، هؤلاء أصلا لما تبحث في السند عنده كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بينه إلا عدد قليل جدا. يعني مثلا أبو حنيفة عنده مسند، أبو حنيفة ولد عام 75 وتوفي عام 150 للهجرة. أبو حنيفة لما يقول: حدثني فلان عن أبي هريرة، طيب أنت ثقة يا أبا حنيفة؟ واللي حدثك ثقة وأبو هريرة ثقة، إذن الحديث نجزم 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ليش؟ أصلا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال. تأتي عند البخاري، ما بينه في بعض الأسانيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. طيب مسند الإمام أحمد فيه 30,000 حديث، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أو خمسة. ترى يا جماعة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هم قريبون منه. يعني أنا أعطيكم مثالا، الآن أنت لو تأخذ اليوم سندا قرآنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم يكون في السند رجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل. يعني يسر الله وأخذ سند عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة في القرآن الكريم، بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الذي قرأت عليه، الشيخ اللي قرأت عليه قرأ على فلان، وفلان قرأ على فلان، حتى تصل إلى الأخير التابعي اللي قرأ على أبي بن كعب، قرأ على ابن عباس، قرأ على ابن مسعود، وفلان والصحابي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عن 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 رسول الله، عن جبريل، عن رب العزة. في السند لا يوجد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 29 شخص فقط، ونحن في عام 1436. معناه أن الذي أقرأني أقرأني وعمره مثلا 80 سنة، وهو أصلا أخذ السند عن رجل وصل إلى 80. فلما تأتي لألف وأربعمائة سنة وتقسمها على عدد الرجال اللي رووا، تقول عادي أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا، أو بعض الإخوة معه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 28 إذا كان السند عاليا. فكذلك الأحاديث، الأحاديث يا جماعة الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة، وهو يثق في الثلاثة أو الأربعة ثقة تامة. فلما يقول لك البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تثق تماما أنه قاله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.